بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله، ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع. أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع. وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقودا تبلغ النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع. تكلم المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي عن عروض التجارة، وقلنا عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء أيا كان نوع هذه العروض، سواء كانت سيارات أو أراضي أو عقارات أو غيرها، وسواء كانت منقولات فرش أو غيرها. والأراضي لا يخلو صاحبها الذي يعدها، إما أن يمتلكها بنية السكنى، يمتلك أراضي بنية السكنى وبناء بيت له عليها أو استراحة، فهذه لا زكاة فيها. لو أن إنسانا امتلك أرضا أو أكثر من أرض بنية استخدامها سكنا له ولأولاده فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها. الأمر الثاني أو الحالة الثانية بالنسبة للأراضي أن يعدها للبيع، يعني يعد هذه الأراضي للتجارة، يريد يتاجر بها يبيعها، لكنه يعني يتربص بها من يأخذها بثمن غال، فهو أعدها للتجارة وعرضها للبيع ووضعها عند المكاتب العقارية، فينتظر أن تأتي القيمة المناسبة ثم يبيعها. هذه لا إشكال في أن الزكاة تجب فيها سنويا، حتى لو لم يبعها إلا بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو أقل أو أكثر. لماذا؟ لأنه أعدها للبيع، وما دامت معدة للبيع فهي عروض تجارة تجب زكاتها. الحالة الثالثة أن يمتلك الأرض بنية الزراعة، أن يمتلك الأرض بنية الزراعة، يعني يجعلها أرض زراعية، بمعنى يزرع فيها أو يعطيها أحد يزرعها، فهنا أيضا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في محصولها كما مر معنا في مسألة الخارج من الأرض وقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. الحالة الرابعة للأراضي أن يعدها للإيجار أو للاستثمار، يبي يبني عليها شقق ثم يؤجرها، أو يبني عليها مصنع، أو يبني عليها محلات تجارية. هذه نقول الزكاة في أجرتها، وليست الزكاة لا في الأرض ولا في البناء الذي يقام عليها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا أجرها ثم مر حول عليها، فهنا يلزمه زكاتها. كثير من الناس يكون عندها راضي ولكن تتردد نيته، بمعنى لا يدري أيسكنها أم يبيعها. هذا صاحب النية المترددة، الراجح أنه لا تجب عليه زكاة هذه الأرض. فإذا كان عنده أرض تردد في نيته، لم تتمحض نيته، لا يدري أيسكنها أيبني عليها سكنا أم يضع عليها مشروعا استثماريا أم يبيعها، فهنا نقول الراجح من كلام أهل العلم أنه لا تجب عليه زكاتها. طيب، لو أنه أجر هذه الأرض أو تلك ثم قبض الأجرة وصرفها، هل عليه زكاة؟ نقول لا، ما دام لم يحل الحول على هذه النقود التي أخذها من أجرة الأرض أو البيت فلا زكاة فيه. لكن لو أنه أجر الأرض أو أجر البيت أو أجر العمارة أو أجر المزرعة ثم لم يقبض الأجرة إلا بعد سنة، إلا بعد حولان الحول، فهنا نقول تزكي. لماذا؟ لأنها دين على الآخرين، وأنت مطالب بأن تزكي الدين الذي لك على الآخرين ما دام أنه دين على مليء قادر على السداد. كذلك أيضا الزكاة في العقارات كلها، الأراضي وغيرها، الزكاة فيها كما قلنا في العروض ربع العشر 2.5%. فهذه العروض إن كانت معروضة للبيع مثل الأرض المعدة للبيع نقول اسأل عنها يوم حولك يوم وجوب الزكاة عليك، اسأل أصحاب المكاتب العقارية، فإذا قالوا لك قيمتها كذا تقسم هذه القيمة على 40 وتخرج ما أوجب الله عليك للفقراء. لكن لو كان عند الإنسان أكثر من أرض وفي مخطط يعني ما وصله، ما وصلت الخدمات، ما وصل الكهرب ولا الماء ولا الهاتف، ويقول أنا الآن لن أبيع ولكن قد لا أسكنها، سأنتظر وصول الخدمات إلى هذا المخطط ثم بعد ذلك أعرضها للبيع، هذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا باعها يزكيها سنة واحدة، إذا عرضها ثم باعها مباشرة يزكيها سنة واحدة، لأنه هنا لم يعرضها للبيع فلا تجب زكاتها سنويا، وإنما تجب متى ما باعها مرة واحدة. طيب، لو أن إنسانا عنده أراضي وأعدها للبيع لكنه لا يجد ما يزكي، ما عنده سيولة، نقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تدبر لك سيولة من هنا أو هناك، أو تزكي هذه الأرض متى ما بعتها ولو بعد سنوات، تزكي هذه الأرض متى ما بعتها ولو بعد سنوات، لنفرض أن ما بعها إلا بعد 3 سنوات، نقول تزكيها 3 سنوات ماضيات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من زكاة الأراضي إلى أصحاب السيارات، أصحاب سيارة الأجرة، هذا إذا كان عنده سيارة أجرة ليست الزكاة على السيارة نفسها، وإنما الزكاة على الأجرة التي يحصل عليها منها. وهكذا لو أن إنسانا عنده نفقة، عنده فلوس لكنه محطة للنفقة، يعني مدخرها لينفق منها على نفسه وأهله، نقول أيضا هذه تزكى. لو كان إنسان عنده فلوس معدها للزواج نقول أيضا هذه تزكى. وهكذا لو كان يريد شراء عقار بها أو شراء سيارة أو غير ذلك، بل لو أن عنده نقود يريد أن يسدد بها دينه لكنه يريد أن يجمعها من أجل سداد الدين، نقول تزكيها إذا حال عليها الحول. والأدلة العامة تدل على ذلك، ومنها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، والنقود تأخذ حكم الذهب والفضة. واللي يملك الإنسان في الجملة على نوعين من السيارات، سيارات معدة للبيع والشراء فهذه الزكاة فيها يعني في قيمتها، يقومها عند حولان الحول ثم يزكيها. والنوع الثاني سيارات معدة للأجرة، معدة للأجرة أو معدة للنقل أو غير ذلك، هذه الزكاة في أجرتها وليس في ذاتها، ليست في السيارة نفسها. وأما ما عده الإنسان لحاجته الخاصة فلا زكاة عليه فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أو زكاة. وهذا الحديث أصل في أن جميع ما يتخذ للقنية يعني للحاجة أنه لا زكاة فيه، وأما ما يتخذ للتجارة ففيه الزكاة، وما يتخذ للأجرة للتأجير الزكاة في أجرته. طيب، من كان عنده سيارة أجرة لا يعمل بها وإنما أعطاها شخص آخر وقال له اعمل عليها وما تحصله بيني وبينك بالنصف، هل في زكاة؟ نقول نعم، الزكاة ليست في السيارة وإنما الزكاة في ناتج هذه السيارة، يعني فيما يحصل من هذه السيارة، سواء كان مالك السيارة هو الذي يعمل عليها أو كان أعطاها شخصا آخر يشتغل عليها. لكن هذا مشروط من شرطين، الشرط الأول أن تبلغ هذه الأجرة اللي يعني يكسبونها من السيارة أن تبلغ نصاب، ومر معنا نصاب الذهب والفضة. والشرط الثاني أن يحول الحول على هذه المكاسب من السيارة، لكن لو كان صاحب السيارة يأخذ هذه المكاسب ويصرفها ولا يحول عليها الحول فلا زكاة فيها في هذه الحالة، لا زكاة فيها في هذه الحالة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله جل وعلا إلى مسألة الدين، انتقل إلى مسألة الدين وقال إنه لا يمنع الزكاة. والدين أيها الأحباب إما أن يكون لك أو يكون عليك، فإن كان الدين عليك يعني أنت مطلوب فهذا لا يمنع الزكاة. كيف لا يمنع الزكاة؟ يعني ما تحسبه، ما تسقطه من مالك الذي عندك. فأنت الآن عندك 100,000 ريال ومطلوب 50,000 ريال، هل نقول نزل 50 من 100,000؟ نقول لا، نقول زك 100,000 وإن كان عليك 50,000 دين. النوع الثاني الدين اللي لك على الناس، أنت تطلب الناس دين، هذا نقول لا يخلو من 3 أحوال، من 3 حالات: إما أن يكون على معسر، منه المعسر غير القادر على السداد، سان ما يقدر على السداد، فقير ما عنده شيء، فهذا ما تزكيه، تزكيه متى ما قبضته مسكته بيدك مرة واحدة. فإذا كان الدين الذي لك على الآخرين دين على معسر أي غير قادر على السداد، فهنا تزكيه متى ما قبضته مرة واحدة. حالة ثانية أن يكون الدين على مماطل أو جاحد، مماطل يعني يقول ما لم أعطيك، ما لم أعطيك، أو جاحد يقول ما عندي لك شيء، فهذا أيضا تزكيه متى ما قبضته سنة واحدة، لأنك ما تدري قد تحصل عليه وقد لا تحصل عليه. الحال الثالثة أن يكون الدين على مليء باذل قادر على السداد، غني، لكنك أنت مراعيه، أخوك، قريبك، صديقك، جارك، زميلك، ما تطالبه به، خليه عنده، هذا تزكيه سنويا. هذا المال ما دام على قادر على السداد وهو باذل يستطيع فتزكيه سنويا، ولو بقي عنده عدة سنوات، ولو بقي عنده عدة سنوات. بعض العلماء فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، الأموال الباطنة اللي هي النقود، والأموال الظاهرة اللي هي العقارات وغيرها. يقول الأموال الأموال الظاهرة هذه يقول إنه لا زكاة فيها، يقول إن الأموال الظاهرة لا زكاة فيها، ولكن هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، والراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا ما يرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد وغيره من أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ: والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم من التعليل، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وبعضهم قال إن من عليه دين لا يزكي، والدين عذر بعدم إيجاب الزكاة. وبعضهم فرق بين الدين الذي يستغرق النصاب والدين الذي لا يستغرق النصاب، وبعضهم فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. قال: الظاهرة فيها الزكاة، والأموال اللي مثل العقارات والمواشي والزروع وغيرها، والأموال الباطنة لا زكاة فيها. قال: لا زكاة فيها، هذا إذا كان دين على الآخرين، ولكن الراجح أنه على التفصيل الذي ذكرناه، وأن الزكاة تجب في الدين، لكن هل يزكيه سنويا أم يزكيه عن سنة واحدة؟ نقول: إن كان على مماطل أو جاحد فيزكى سنة واحدة متى قبضه متى ما قبضه، وأما إذا كان على مليء باذل فيزكى سنويا، فيزكى سنويا. وهذا لا شك أن زكاة الدين أحوط وأبرد ذمة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عماله وطلب منهم أن يأخذوا الزكاة، هل قال اسألوهم هل عليكم دين ولا لا؟ هل قال لمعاذ لما أمره أن يأخذ منهم المال قال خذ منهم يعني صدقة ترد من أغنيائهم، خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم؟ هل قال له اسأل يا معاذ الأغنياء هل عليهم دين أو لا؟ ما قال. ولهذا الراجح أن الدين تجب فيه الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم، هل من حلف في الحرم ثلاثا أن لا يشتري هدايا لأهله من مكة المكرمة ثم نوى الآن أن يشتري الهدايا من مكة فماذا يلزمه؟
يستغفر ولا يكرر ذلك، ويكفر كفارة يمين، ويشتري لأهله الهدايا حتى وإن حلف ثلاثا، فهو يمين واحدة يكفر عنها، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة إن وجد، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم شراء سيارة بالتقسيط مع العلم أن المشتري لا يملك السيارة حتى يدفع كامل ثمنها؟
هذا الأجار المنتهي بالتمليك وهو لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، لكن لو أنه يعني باعك السيارة بالتقسيط ولكن قال أنا ما أنقل ملكيتها حتى تسدد كامل يعني المبلغ، فلا إشكال فيه، لكن يكون بيع ويترتب عليه أحكام البيع، ويعني تكون السيارة من ضمانك أنت المشتري أن تتصرف فيها، لكن هو يريد أن يعني يضمن حقه، فإذا طلب يعني رهنا أو كفيلا أو طلب تأجيل نقل الملكية فلا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن لكم، قلتم أن الزكاة في عروض التجارة تقيم بسعر اليوم في السوق لا بسعر البيع ولا بسعر الشراء، كيف يكون ذلك؟ وضح لنا بمثال بارك الله في علمكم.
نعم، قلنا إن عروض التجارة تقوم بسعر السوق لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع. وأضرب لذلك مثالا، لو كان عندك جوال، هذا الجوال يباع في السوق ب2000 ريال وأنت اشتريته ب1800 ريال، ولكنه في السوق أمثاله بالسوق في حدود 1850 أو 1900 ريال، لكن قيمته عند صاحبه اللي أنت يعني اشتريت منه قيمته 2000 ريال، لكن راعاك وعطاك إياه ب1800، إنما قيمته عند الآخرين المحلات الأخرى 1900. هل نقوم هذه العروض ب1900 ولا نقومها ب2000 ولا نقومها ب1800؟ نقومها بسعر السوق، بسعر السوق يعني السعر العام، ما هو السعر الخاص الذي اشتريت به أو أنك تبيع به. الإنسان قد يبيع بنازل، قد يبيع بأغلى، ما نلتفت إلى هذا، نأخذ سعر متوسط السوق، عامة السوق في هذا الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله ملحد في الحرم؟ وهل الصغائر إلحاد في الحرم؟ وكيف التوبة منها؟ وهل هناك أمثلة للإلحاد جزاكم الله خيرا؟
الإلحاد في الحرم هو البغي والفساد وغيره، فالإنسان إذا فعل يعني هذا الأمر ألحد في الحرم، ليس معناه الخروج من الإسلام، ليس معناه الخروج في من الإسلام، إنما إذا ظلم، إذا قتل والعياذ بالله، إذا افترى، إذا كذب، كل هذا يدخل في هذا الباب، كل هذا يدخل. فينبغي الإنسان أن يجتنب. والصغائر محرمة في الحرم وغيره، الصغائر محرمة في الحرم وغيره، مثلها مثل الكبائر. ألا يجوز الإنسان يقترف يعني معصية كبيرة أو صغيرة، لا في الحرم ولا في غيره، لكنها في الحرم أشد وأخطر وأعظم. وإن كانت لا تضاعف السيئة كما أشرنا سابقا، لكنها عقوبتها تعظم والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعني يحرص بقدر المستطاع ألا يقع في المعصية داخل الحرم. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من السكنى في الحرم مخافة أن يقعوا في المعاصي، فكيف بنا يرحمنا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أصلي النافلة وبيدي المصحف وأدعو في القنوت ومعي كتاب من الأدعية، هل يجوز الصلاة بالمصحف في الفرض والنافلة والدعاء بكتاب؟
أعد السؤال.
أصلي النافلة وبيدي المصحف وأدعو في القنوت ومعي كتاب من الأدعية، فهل يجوز في الصلاة بالمصحف في الفرض والنافلة؟
أما في النافلة فإذا كنت يعني لا تحفظ الأمر واسع، وأما مسألة الدعاء ما ينبغي الحقيقة تدعو لا من الكتاب ولا من غيره، أدعو بما تستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت، اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يكفي هذا، لا يلزم. أنت أدعو بمجامع الدعاء، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة. ادعو إن كنت تقنت لنفسك فادعو بالإفراد، اللهم اغفر لي وارحمني، إن كنت تقنت لغيرك أنت إمام فادعو بالجمع. لكن لا يلزم أن تأخذ كتاب وتدعو بدعاء طويل، لا، ادع بما تيسر لك، وصدقك مع ربك وإقبالك عليه وخشوعك وخضوعك له سبحانه هذا هو الذي ينفعك. وأما مسألة أن تقرأ دعاء طويلا من كتاب قد لا ينفعك هذا، وأما القراءة من المصحف في الفريضة فلا تجوز، قراءة من المصحف في الفريضة لا تجوز لأن الحركة ستكون كثيرة، وبالتالي لا يقرأ من المصحف بل يقرأ من حفظه ولو كان قليلا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حكم زكاة الأرض هو نفس الحكم على المحلات التجارية المؤجرة بقصد الربح؟
نعم زكاة الأرض نفسها يعرض تجارة ما دامت معدة للبيع مثلها مثل زكاة المحلات التجارية التي يكسب الشخص من ورائه، فإذا جاء حوله الزكوي يحصي ما عنده من البضاعة المعروضة للبيع ويقومها، وهكذا الأرض أيضا يقومها عن طريق أهل الخبرة اللي هم أصحاب المكاتب العقارية ويزكيها ربع العشر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما أعد للبيع ولكنه كسد فلا يباع وبقي عنده سنوات فكيف تكون زكاته؟
إذا كسدت السلعة وأصبحت لا يلتفت إليها ولا يطلبها أحد نهائيا، الراجح من كلام أهل العلم أنها تزكى مرة واحدة متى ما بيعت. إذا كسدت السلعة وأصبح الناس لا يلتفتون إليها ولا يطلبونها وجلست سنوات، الراجح من كلام أهل العلم أنها تزكى مرة واحدة متى ما بيعت. نعم.
من يمتلك أرضا للتجارة ولم يبيعها إلا بعد 7 سنوات هل فيها من زكاة؟
نعم، ما دام عرضها للبيع فيزكيها 7 سنوات، يزكيها 7 سنوات ما دامت معروضة للبيع ولم يبيعها إلا بعد هذه السنوات 7. وأما إن كان لم يعرضها للبيع وإنما كما قلنا قبل قليل وإنما يعني يريد أن ينتظر المخطط يعني يبنى فيه أو يريد المخطط تصل الخدمات ولم يعرضها البيع نهائيا، فهذا محل خلاف بين العلم، الراجح أنه يزكيها مرة واحدة متى ما باعها. نعم.
فضيلة الشيخ، من كان يمتلك أرضا للتجارة وزكى قيمتها قبل أن يشتري الأرض ولم يبيعها إلا بعد سنوات فهل تحل عليها زكاة؟
كيف زكى قيمتها قبل أن يشتري الأرض؟ كيف؟ يعني لعله اشترى أرض أخرى، فالمهم أن الأرض ما دام اشتراها ويريد بها التجارة تجب زكاتها، وأما إن كان يريد بها السكنى فلا زكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الأولى دفع الزكاة للفقراء مباشرة أم صندوق التابع للجمعيات؟ وهل يجوز تقسيمها بين عدة فقراء؟
نعم، إذا كنت تعرف فقراء بنفسك فلا حرج أن تؤدي زكاتك إليه مباشرة، لا حرج، وسواء أعطيتها فقيرا واحدا محتاج أو وزعتها على أكثر من فقير، لكن إذا كانت كثيرة فالأولى توزيعها على أكثر من فقير، وأما إعطاها للجمعيات صناديق الجمعيات الرسمية فلا إشكال فيها أيضا وتبرأ ذمته، لكن إن كنت تعرف فقراء بنفسك فأعطيها للفقراء ولا حرج عليه، وإن عليك وإن أعطيتها لسلمتها للجمعيات ووضعتها بالصناديق للجمعيات الموثوقة المعروفة المرخص لها بجمع الزكاة فإن ذمتك تبرأ إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الركاز تجب فيه زكاة؟
هل
الركاز؟
نعم الركاز يخرج خمسه إذا يعني وجده فيخرج منه الخمس، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني لا بد أن يكون من الكفار، وأما أن يجد الإنسان أشياء عليها كتابات بعد الإسلام هذه لقطة وليست بركاز، حتى وإن كانت قديمة جدا، حتى وإن كانت من يعني عهود العباسيين أو الأمويين أو الأتراك أو غيرهم، هذه تعتبر لقطة وليست بركاز. نعم.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما ضابط الذي يعطي الزكاة للذي يملك نصاب الزكاة لكنه لا يكفي ماله حاجاته الأصلية، فهل نعطيه الزكاة مع أنه يخرج زكاة ما يملك؟
على كل حال الفقير الذي تدفع له الزكاة هو من يحتاجها لأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو سداد دين أو علاج. فلو أن عندنا إنسان عنده أموال ويزكي، ولكن هذه الأموال لا يعني تفي بحاجته، لكن هي حول الحول عنده على مبلغ معين، وإنما عليه ديون، عليه ديون، فنقول نعم يأخذ من الزكاة لسداد دين، وأما أن يأخذ من الزكاة تكثرا فلا، أن يأخذ من الزكاة تكثرا لا يجوز له ذلك. لكن قد يكون من يزكي قد يكون محتاجا للزكاة، وذلك بأن يكون عليه دين أو عنده مبلغ بسيط ولكن عليه دين كبير لا يعني يستطيع سداده، نقول نعم يعطى من الزكاة لسداد دين. أيضا العامل على الزكاة قد يكون غنيا لكن هو من مصارف الزكاة، أيضا ابن السبيل المسافر المنقطع جاي من بلده ثم ما معه نفقة، انتهت نفقته ولكن في بلده غني ولا يستطيع الوصول إلى ماله، فهذا يعطى وإن كان غنيا. نعم.
أحسن الله إليكم، اشتريت أرضا قبل 20 سنة ووجدت بها 2.5 كيلو من الذهب، هل علي فيه زكاة وكم أزكي عن السنوات الماضية وكم الواجب؟ بارك الله فيكم.
هذا الذهب اللي وجدته عليه كتابة ولا ما عليه كتابة؟ هل عليه كتابة تبين أنه من يعني قبل الإسلام ولا ما عليه كتابة؟ إذا كان عليه كتابة
الذهب الآن يوجد عندنا،
لكن هذا الذهب هل عليه علامة ولا ما عليه علامة؟ خلاص، إذن هذا الذهب هذا يعتبر لقطة وليس كنزا وليس ركازا، هذا ليس ركاز وإنما لقطة، فأنت تعرفه يعني سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك، وإن كان للدولة تنظيم لهذا، كان للدولة في البلد الذي يوجد فيه هذا الذهب إن كان لها تنظيم يعمل بهذا التنظيم، لو قالوا تعطينا نصفه تعطينا ربعه تعطينا خمسه يعمل بهذا التنظيم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مات العبد ولم يؤدي العمرة والحج، ما هو المطلوب من ذويه تجاهه القيام به مع التفصيل؟
إذا مات المسلم أو المسلمة ولم يؤدي ما أوجب الله عليه من الحج والعمرة فنقول لا يخلو، إما أن يكون مفرطا بمعنى أنه استطاع أن يؤدي الحج والعمرة فهذا يجب أن تؤدى عنه من ماله، إذا كان خلف مالا نأخذ قيمة الحج وقيمة العمرة ونبحث عمن يؤدي عنه الحج والعمرة، إلا أن تبرع أحد من أهله أو ذويه وقاربه وجيرانه فلا إشكال في ذلك، وأما إن كان مات وهو لم يستطع الحج والعمرة، ما استطاع ماليا ما جمع مال، فهذا لا يحج عنه ولا يعتمر لأنه غير مستطيع، وربنا جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من كان عمره 14 عاما واعتمر عن نفسه، هل يصح أن يعتمر عن غيره؟
نسأل هذا الشخص الذي عمره 14 سنة هل هو بالغ؟ لأن بالسنين لم يبلغ، لابد بالسنين أن يكمل 15 عاما، لابد أن يكمل 15 عاما يتمها. فهذا اللي عمره 14 ما كمل، ما بلغ بالسنين، هل بلغ بالإنزال؟ هل بلغ بالإنبات؟ إن كان بلغ فعمرته تقع عن عمرة الإسلام بالنسبة له، وله أن يعتمر عن غيره. وأما إن كان لم يبلغ فلا يصح أن يعتمر عن غيره عمرة الإسلام، لكن يعتمر عن غيره نفلا، يعتمر عن غيره نفلا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، الذي يقرأ القرآن في رمضان ويصلي في رمضان ولا يعرف الحق إلا في رمضان، هل هو من المنافقين؟
هذا الذي لا يصلي إلا في رمضان ولا يعرف الله إلا في رمضان، هذا لا يعبد الله جل وعلا، لأن رب رمضان هو رب الأشهر كلها، هذا أمره خطير والعياذ بالله. ينبغي له أن يتوب ويصدق مع ربه جل وعلا ويعبد الله جل وعلا الذي هو رب رمضان ورب غيره من الأشهر. وهذا مثل هذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ما دام لا يصلي نهائيا والعياذ بالله إلا في رمضان، لا ينفعه حتى وإن زعم أنه يعتمد على الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، حج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، كفرات لما بينه إذا اجتمت كبائر، هذا لا ينفعه، لأن هذا من كان يعني محافظا على هذه الأمور، محافظ على الواجبات الشرعية. والصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات، تجب في اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك وقتا واحدا حتى خرج وقته من غير عذر أنه يكفر والعياذ بالله، أمر خطير جدا. نعم.
فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، أنا من سكان المدينة المنورة ولا أصلي في المسجد النبوي إلا صلاة واحدة في كل شهر أو شهرين، وأخبرني أحد الجيران بأنني محروم، فهل هذا صحيح؟ بارك الله في علمكم.
يا أخي الكريم، احمد الله جل وعلا ما دمت من سكان المدينة، احمد الله واشكره على هذه النعمة، واحرص بقدر المستطاع أن تحصل على المضاعفة في الصلاة في المسجد. إذا كنت رجلا فاحرص على أن تكون أن تحصل المضاعفة في المسجد، لأن هذا خاص بالرجال، وأما النساء فصلاتها في بيتها خير لها ولو كانت في المدينة، صلاتها في بيتها خير لها ولو كانت في المدينة أو مكة، فأنت احرص على يعني الصلاة في المسجد. ولا شك أنه إذا كان يتيسر لك الصلاة في المسجد ويعني تترك الصلاة متعمدا في المسجد ولا تأتي إليه، لا شك أن هذا نوع من الحرمان. اللهم إلا إذا كنت لا تستطيع، يعني كنت إمام مسجد أو مؤذن في مسجد ولا تستطيع أن تأتي إلى مسجد النبوي والصلاة فيه، أما إذا كنت تستطيع فالأولى أن تأتي إليه في بعض الأحيان بحيث لا يشق الأمر عليك. نعم.
أحسن الله إليكم، اشتريت أرضا في رجب العام الماضي وأقمت عليها مبنى لغرض البيع ولم أبع العقار إلى الآن، فماذا أزكي، الأرض أم الأرض والعقار؟
لا، أنت الآن ما دام العقار معروض تزكي الأرض والعقار، تزكي الأرض والعقار، فمتى ما بعت الأرض والعقار اللي عليه تزكيه سنة واحدة، وإن مر عليه سنتان تزكيه سنتين وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تؤدى العمرة عن الأب والأم، عن أبي وأمي وقد ماتوا، أم لا يجوز؟
العمرة عن واحد لا يجوز أن تعتمر مرة واحدة عن شخصين، العمرة عن واحد فقط. لكن إن كان سؤال الشخص أنه بيعتمر عمرتين، واحدة عن أمه واحدة عن أبيه وهما قد مات ولم يعتمر، فنقول نعم، إذا اعتمرت عنهما أسقطت الواجب الذي عليهما إن كان مستطيعين. وأما إن كان غير مستطيعين فلا حرج، إن كان غير مستطيعين